أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن لازال الكلام فيما يرتبط بتعريف البيع، أو بعبارة أوضح وأصرح في تفسير المعنى اللغوي والعرفي للبيع من قبل الفقهاء. وقد تقدم بأن هناك عدة تعاريف تعرض الشيخ المصنف إلى بعضها والإيرادات التي أوردت عليها، فكان ذلك سبب في أن يتبنى أصحاب التعريف الثاني ويعرض عن الأول، ومن ثم أصحاب التعريف الثالث يتبنوا الثالث ويعرض عن الثاني، ومن ثم أصحاب التعريف الرابع أيضا يعرض عن الثالث ويتبنوا الرابع، وهكذا. والكلام كل الكلام كما أشرنا في تفسير وتبيين المعنى العرفي واللغوي للبيع على مستوى المصطلح الفقهي. وكان الحديث كنا نتناول فيما يرتبط بالتعريف الذي الرابع الذي تبناه الشيخ الأعظم عليه الرحمة، حيث قال بأن البيع هو عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال، واعتبر بأن هذا التعريف قياسا للتعريف المتقدم هو أصوب التعريف وأسدى التعريف بتعبيره، فلا على أقل التقادير فلا ترد عليه الإيرادات التي أوردت على التعريف الأول. يبقى أيضا فيما يخص بعض الإيرادات التي قد يتوهمها أو قد يتصورها الباحث ترد بدوا على التعريف، فيجيب على أن هذه الإيرادات التي يتصور البعض بأنها ترد، بأنها حين أو عند التأمل هنيئة والتفكر، فإنما هي إيرادات بدوية، وأما بعد التأمل شيئا ما فإنه تسقط هذه الإيرادات ويثبت بأن هذه الإيرادات في غير محلها. وصل بنا الكلام طبعا حينما هو تعرض إلى مجموعة إيرادات، كان الإيراد الأخير وهو الأكثر في الحقيقة، يعني الأكثر عبر إيرادا ودقة، هو أن هذا التعريف لا يشمل بيع الدين على من هو عليه. ورد هذا الإيراد أو هذا الإشكال بثلاثة ردود. وصل بنا الكلام إلى ماذا؟ إلى أن هذا التعريف يشمل المعاطاة ويعتبر المعاطاة بيعا، لأنه قال بأن البيع هو إنشاء تمليك عين بمال. طب إنشاء تمليك عين بمال، المعاطاة أيضا إنشاء تمليك عين بمال، لأن المعاطاة في الآخرة الإنشاء يمكن تقسيمه إلى ماذا؟ إلى قسمين: إنشاء لفظي شيء، وإنشاء عملي. فإذا اعتبرنا بأن المعاطاة العملية أيضا إنشاء وهو إنشاء عملي، فيكون البيع الفعلي أيضا داخل في التعريف. وإذا دققنا قلنا لا شيخنا، هذا تحميل لتعريف الشيخ. الشيخ اعتبر البيع إنشاء تمليك عين بمال، والإنشاء بعد واضح في اللغة العربية، يعني الإنشاء اللفظي. فبناء عليه إذن المعاملة العملية الغير اللفظية خارجة عن التعريف، فيبقى ماذا؟ فيبقى المعاملة المنشأة باللفظ. ولكن أيضا نقول بأن المنشأ باللفظ ينقسم إلى قسمين: منشأ باللفظ بصيغة صريحة واضحة مستجمعة للشرائط المعتبرة فيها، هذا بعد ماذا؟ هذا بيع وإنشاء لفظي وليس محاطة من دون شك ولا شبه. والقسم الآخر هو الإنشاء اللفظي غير المستجمع للشرائط في الصيغة. فهذا الغير المستجمع لشرائط الصيغة هذا ماذا نصطلح عليه ونعبر عنه؟ بأنه بيع محاطاتي. طيب، فعليه يكون داخل أين؟ هذا القسم الثاني يكون داخل في التعريف. فحينما نقول بأن البيع إنشاء تمليك عين بمال، فالإنشاء لتمليك العين بصيغة غير مستجمعة لشرائط الصيغة، إذن بيع معاطات، وهو ما سنسلم به حين بحث المعاطات أن هذا يعتبر بيعا معاطاتيا، فيكون داخل بالتعريف. فعليه شيخنا الأجل تعريفك شامل للمعاطاة أو لقسم هو القدر مطلقا أصلا من المعاطاة، وعليه فبناء عليه وأنت تعتبر بأن تعريف بأن تعريفك أسدى التعريف، فكيف نجمع بين أن يكون أسدى التعريف ومبتلى بذلك؟ نعم، تفضل.
يقول لك تضرب مرة المعاطات قد تنهج من دون صيغة أصلا.
صح، المعاطات العملية فعلية.
كذلك يبقى الأشكال ورد من عملها.
لا، هو بكلمته إنشاء خرجت المعاطات العملية، لأنه قال إنشاء تمليك، فإذا المعاطات العملية لا غير جامع قصدك، هذا مشكلة. يقول من البعض يعتبر هذا معاطات، يعني ليس محل إجماع بأن هذا يعتبر معاطات. شلون؟ بأي شكل؟ يعني تشكل من طرف ثاني، قول بناء عليه بهذا مرادك لتشكل بشكل آخر إشكال على
الجواب أنه مثلا نحن نعتبر الإنشاء
معاطاة، فبناء عليه يبقى عندك أنه تعالج المشكلة من ناحية يبتلى تعريفك من ناحية أخرى. هنا تقول بأنه جامع للأفراد، ولكن لا مو جامع، عندك القسم الثاني من المعاطاة المفروض مو داخل. أحسن، جيد. ففي مقام الجواب يقول بالي طبعا هو وعلي يقول بأن المشهور ذهب إلى أن المعاطات ليست ببيع، وهو حريص بالمناسبة. وهناك من بعض أساتذتنا حفظهم الله دقيق، كان يعتبر يقول بحسب استقرائي في الجملة، فأقول بالجملة، قال الشيخ الوحيد أيام كنا نحضر عنده الله يطول عمره، كان يقول بأن الشيخ حريص بحسب التتبع لم نجد ما معناه له مورد يخالف فيه المشهور، يعني دقيق على موضوع المشهور ومراعاة المشهور. ولذلك دائما في موضوع المشهور يدافع عن المشهور، عن نظرية المشهور، ويذهب ويعود ويشرك ويغرب، ولكن في نهاية المطاف لا يتجاوز رأي المشهور. صحيح، بهذا المعنى. إيه؟ كلام الشيخ شيء آخر، أنه داخل، والمفروض أن المعاطات ليست بيعا، هذا المستشكل يستشكل، فكيف تقول أنه أزدى التعريف؟ هذا خلاصة الإشكال.
يعني
بالأخير هو جاي يسلم، هو جاي يشكل، يقول بدون هذا إشكال يرد، فيسلم أن الإنشاء بغض النظر أن الإنشاء أخي إنشاء المعاملة النقل والانتقال باللفظ، هذا الإنشاء جيد، هذا الإنشاء الذي يشمل تمسكت ملكت بعت مثلا نقلت، الصيغة غير المستجمعة للشرائط بدوى، هذا لأنه ما قال صيغة مخصوصة كما ذهب صاحب المقاصد بالأمس، فالإنشاء عام، هذا إنشاء فغير مستجمع، يبقى كيف تعالج أنه فيما يرتبط بشرائط الصيغة؟ كل هذه أمور الشرائط الصيغة سيأتي الكلام فيها، ولكن نحن هذا التعريف إنشاء. ولذلك هو مسلم يقول بدوى، هذا الإيراد وارد أنه تعريفي يشمل ماذا؟ يشمل للمعاطاة. فالجواب لم يقل أن المراد من الإنشاء أخي الإنشاء بالصيغة المخصوصة فلان فلا تكون، لا، يقول بل تشمل. وجواب المشهور حينما تقول بأن المشهور يقول بيع المعاطاة ليست بيعا، لا، المعاطاة بيعا حتى عند المشهور، غاية ما في الأمر بيع غير صحيح. هذا الجواب، فهو يسلم بالإشكال. فما أكو داعي أنا في شغل بدي بين بالبداية وماشي فيها، إنه ما بدي أدخل في كل شخص ماذا قال وماذا أشكل على الشيخ ومن هنا ماذا طرح. ما أصل المطلب في مطلب أساسي أنه بيان مطالب الشيخ. الشيخ ماذا يريد أن يقول، ماذا يطرح؟ أولا بعد أن نفهم ماذا يطرح وماذا يريد ونهضم هذا المقدار، بعد ذلك نتحرك بالمرحلة الثانية، أن والله هذا حينئذ هذا كلام تام غير كلام تام، ماذا يرد عليه، ماذا هذه مرحلة أخرى. فلذا أنا حريص على أنه لا أدخل حول الدرس إلى البحث إلى بحث خارج من عبارة الله.
إذا عرفنا بأنه إنشاء
كيف خارج؟ وقلت أن الإنشاء شيخنا، قلت الإنشاء بل على ثلاثة أقسام، الإنشاء على قسمين، إنشاء اللفظ لله وإنشاء خلينا نحبب مو إنشاء، حتى لو تنزل نقل والانتقال، نقل العين بعوض، إما بلفظ إنشاء وإما بفعل. خب بالفعل هذه المعاطاة الرائجة الآن ليس لللفظ فيها أي دور على الإطلاق، هذا خارج للمو إنشاء، ليس، إذا قلنا هذا ليس إنشاء. فيبقى عندنا الإنشاء باللفظ. الإنشاء باللفظ ينقسم إلى قسمين، إنشاء باللفظ المستجمع للشرائع، جيد، وإنشاء باللفظ غير المستجمع للشرائع، يا أخي من قبيل اللحن بالصيغة حتى لو كان بعده، فهذا إنشاء أو ليس بإنشاء؟ إنشاء، ولكن غير مستجمع للشرائع. خب هذا بتعريف الشيخ داخل أو ليس بداخل؟ داخل، مع أنه في الواقع كما سيأتي منهم يعتبروه شنو؟ معاطاة. هذا إذا قلنا معاطاة فجيد. وأما إذا عممنا الإنشاء وقلنا الإنشاء يا أخي أعم من الإنشاء اللفظي ومن الإنشاء الفعلي، أيضا إنشاء، لأنه بالآخر إنما كما قال ذاك الشاعر إنما الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني تعبيرنا العرف معنى قلب الشاعر، يعني هذا النقل والانتقال الذي هو قصده كل من المتعاوضين بماذا يبرز؟ هي يبرز باللفظ طارة وبالفعل طارة أخرى، هذا الشيء الذي تحقق خارج. فإذا كان أيضا نقله وانتقاله إلى الآخر بالفعل، واعتبرنا أيضا أن هذا إنشاء، وقد البعض يعتبره أصلا أدل وأوضح من الإنشاء اللفظي، وقد هذا معاطاة، فهذا داخل. فعلى فينتفي، إذا قلنا بأن هذا إنشاء ينتفي إشكال جناب الشيخ اللي قال أنه مولانا معالج الشيخ المشكلة من ناحية وأوقع نفسه بمشكلة أخرى، جيد. الجواب ماذا؟ جواب قال لا، ليست أول قارورة قصرت في الإسلام. أنا أقبل أنه بل يشمل المعاطاة، ولكن من قال بأن المعاطاة عند المشهور ليست بيعا؟ المعاطاة لدى المشهور بيع، وسيأتي غاية ما في الأمر نزاع المشهور مع غير المشهور، أن المشهور قال بفاسدية أو بفساد المعاطاة بيع المعاطاة، وغير المشهور كما سيأتي كالمحقق الكركي وغيرهم عليهم الرحمة ذهبوا إلى صحة المعاطاة. هذا كل ما في إلى صحة المعاطاة بيعا، مو معاملة في عرض البيع، كان كلام على أساس أنها بيع. فالتفتوا، هذا خلاصة ما يريد قوله. فلذلك قال ومنها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة مع حكم المشهور بل أكثر، طبعا حكم المشهور ظهر كأنه مسلم، أما بل البعض ادعى الإجماع كما سيأتي من بعضهم على أنها ليست بيعا.
الآن كلامه في دعوة
لا، فيما يرتبط بالإجماع دعوة، أما بالمشهور شيء متحقق. لا، يؤكد أن المشهور تبنى بيعية المعاطاة ولكن فساده. أما ابن زهرة فقد ادعى على عدم بيعيتها شنو؟ فدعى على عفوا على فسادها. ماذا ادعى؟ ادعى الإجماع. فيقول إذن المشهور ذهب إلى بطلان بيع المعاطاة لا إلى عدم بيعية المعاطاة. ابن زهرة ترقى قال بل ادعى. ابن زهرة ادعى أيضا بطلان المعاطاة بيعا، لا أنه هو والمشهور ذهبوا إلى عدم بيعية المعاطاة. فالمدعى إجماع يدعيه ابن زهرة إجماع منقول، والواقع يرفضه، يعني مثل إجماعات ابن زهرة وإجماعات السيد المرتضى عليهم الرحمة، طبعا أمرهم واضح. فلذلك عبر بل ادعى، ويقول وأقول على كل تقدير ما يخالف، لأن الواقع سيأتي عندنا قسم كبير من الفقهاء ذهبوا إلى صحة بيعية المعاطاة. لاحظ قال إنه يشمل التمليك بالمعاطاة مع حكم المشهور، بل دعوى الإجماع على أنها ليست بيعة. جيد، ولكن وفي ما سيجي من كون المعاطاة بيعا، وأن مراد النافين شنو؟ نفي صحته. حتى هو الذي تمسك أشكل، يعني نقول الذي يريد أن يشكل على عبارته بدوا على أن تعريفك غير مانع للأغيار، قل أن المشهور بل دعوى البعض عدم بيعية المعاطاة، قل لا يا عمي، عند التأمل والتحقيق والمراجعة، وسيأتي ونتحدث مفصلا بأن هؤلاء لم يذهبوا إلى عدم بيعية المعاطاة، بل ذهبوا إلى عدم صحة المعاطاة بيعا. هذا كل ما في الأمر. جيد، لذا هذا رده، بل وأن مراد النافين نفي صحة. طبعا بلا شك، بناء على أنه بيع ولكن بيع غير مستجمع للشراء، نقول بيع فاسد، بيع صحيح. فطبعا على مبنى على أساس أن موضوع الأعم من الفاسد والصحيح، واضح أن العباد أن المشتقات موضوع الأعم من الصحيح والفاسد. ثم ننتقل بالكلام إلى الإشكال الآخر. قال ومن الإشكالات التي أشكلت على هذا التعريف أنه يصدق على الشراء. نحن نريد أن نعرف ماذا البيع، والبيع هو مبادلة مال بمال. طيب بالمقابل فيما يخص الشراء ماذا تصنع؟ بالأخير أكثر ما تعلمون عندنا متعاقد، عندنا متعاقدين أو متعاقدان، الأول الموجب وهو البائع، والثاني القابل وهو المشتري. طيب التركيز كله على ماذا؟ على البيع. بالمقابل طرف الآخر مشتري، طرف الأول موجب، طرف الثاني قابل أو الأول بائع، والثاني يعبر عنه بالمشتري. ونحن نعرف البيع، فبناء عليه الشراء بيع، الشراء شيء والبيع شيء آخر. تقول جيد، وبناء على تعريفك شيخنا ماذا قلت أنت؟ قال إنشاء تمليك عين بمال، إنشاء تمليك عين بمال. قلت طيب الموجب وهو البائع يمشي يقول بعتك الدار مثلا بألف، تمام بيع. خب المشتري حينما يقبل، أليس المشتري أيضا حينما يقول قبلت أيضا ينشئ بقبوله تمليك شيء في قبال شيء، تمليك الثمن بالمثمن. فالبائع يملك المشتري، والمشتري يملك البائع. فبناء عليه يقول يلزم من هذا أنه إذا قلت أن البيع إنشاء تمليك فلا يقتصر فيه على البائع، فأيضا يشمل المشتري، مع أن المشتري غير البائع والشراء غير البيع. فيكون تعريفك بهذا المعنى غير مانع للأغيار. ولا تقول لي بأنه كل من البائع والمشتري بائع، لا، في البيع البائع شيء والمشتري شيء، والبيع البائع غير المشتري والمشتري غير البائع، وأنت في مقام أن تعرف البيع. ولا يمكن للمشتري يقول حينما يشتري يقول بعتك، سيأتي معنا بأنه لا صح للمشتري ولا صح تصح المعاملة بأن ينشئ المشتري الشراء بدل كلمة قبلت أو اشتريت أو رضيت، كما سيأتي الكلام في الصيغة. لا يمكن أن يقول يعني يقبل البيعة بماذا؟ ببعتك. سقط تقول لي بل ما يمكن، لأن هذا غير، لا يمكن صناعيا، لا يمكن بحسب الصياغة العربية، لا يمكن، لأنه إذا تقدم الإجاب بقول البائع بعته لا يمكن للمشتري أيضا أن يقول ماذا بعته، لابد أن يقول قبلت أو رضيت أو اشتريت بناء على الصحة. أما لو فرضنا تقدم، فتقدم بناء، إذا قلنا بأنه يصح تقدم القبول على الإيجاب، ها، فيبادر المشتري إلى القول ها ببعته، ها، فيتقدم قبول المشتري على الإيجاب، فحينئذ أي ضير في أن يقع بلفظ بعت كمشتري والبائع يقول قبلت؟ قل سيأتي معنى هذا لا يصح، ترى ما دام مشتري بعنوان مشتري لا يصح القبول أو إنشاء القبول أو إبراز القبول أو الرضا بقبل ببعت وما ناظر حتى لو تقدم على إيجاب البائع. فهنا يتمركز الإشكال، وهذا فعجلت به هذا الجواب أصلا من جملة الأجوبة على الإشكال. في مقام الإجابة نقول أصلا حين التأمل البيع هو تمليك، إنشاء تمليك، ولكن إنشاء تمليك بمالك، فإذا التمليك ليس في الحقيقة ضمنيا وإنما مطابقيا، يعني بالإيجاب حينما يوجب البائع ويبيع إنما يملك الآخر بالمطابقة والصراحة. أما طبعا يملك في قبال شيء، أما دور المشتري ماذا فيه حينما نركز وندقق؟ فالدور المشتري في عملية النقل والانتقال ماذا؟ إنما هو تملك وليس تمليك. دور المشتري بدوان وظهوران ومطابقة، حينما يقول قبلت رضيت اشتريت ما شئت فعبر، إنما هو يقول قبلت البيع، يعني قبلت التملك، قبلت الشراء، قبلت رضيت بكذا. إذن هو مطابقة يتقبل يتملك، ويتضمن تملكه تمليك المشتري، تمليك عفوا البائع، يتملك يتضمن تملكه الصريح المطابقي، يتضمن لازمه ويتضمن أنه يملك البائع الثمن. فإذا الشراء في الحقيقة يملك المشتري مالا بمال، ولكن هذا في الحقيقة تضمنا ضمنا لازما لا مطابقة، وعليه حينئذ لا يكون. نحن نريد أن حينما نتحدث عن تعريف البيع مبادئ إنشاء تمليك، وذاك إنشاء ليس إنشاء تملك يتضمن التمليك، ولا في واقعه صحيح كل منهما يملك الآخر، ها، ولكن البائع يملك مطابقة، ها، ويتملك ضمنا، والمشتري يملك البائع ما يتملك من البائع مطابقة ويملك البائع الثمن تضمنا. فبناء عليه إشكال لا ليس وارد. نحن نتكلم عن تعريف البيع ماذا؟ عن تعريف البيع مطابقة صراحة ظهورا، لا عن المدلول التضمني. وإلا حين الدقة بلي كل منهما يبادل الآخر، البائع يعطي المثمن في قبال الثمن، والمشتري يعطي الثمن في قبال المثمن، وعليه تحل المشكلة. لذا قال إذن وفيه أن التمليك فيه ضمني، يعني في ماذا؟ في الشراء، في القبول. التمليك ضمني وليس مطابقي، وإنما حقيقته حقيقة ماذا؟ حقيقة الشراء. وإنما حقيقة الشراء التملك بعوض، تملك المبيع بالثمن بعوض، وإنما حقيقته التملك بعوض. ونحن نتحدث عن ماذا؟ إنشاء تمليك لا إنشاء تملك، وعليه يكون ماذا؟ يكون الشراء خارج. نتكلم عن التملك لا عن التمليك. جيد. ولذا والذي يؤكد هذا، ما دام أن الشراء تملك وليس تمليك، يقول عليه لا يصح إنشاء الشراء بلفظ ملكت، حتى لو تقدم الشراء على ماذا؟ على إيجاب وقبول البايع. يعني تتصور أنه يعني التقدم والتأخر بحل المشكل، لا، القضية أعمق، ليست قضية رتبية أي الصيغتين تقدم على الأخرى وتحل المشكلة. يعني تصور المستشكل أن المشكلة برزت من تقدم البعت على قبلت، فكان لابد من الأول أن يكون تمليك والثاني يقول تملك. قل نفس الكلام، لو تقدم إيجاب المشتري على إيجاب البائع بلفظ ملكتك، لما يصير يقول اشتريت منك أصلا سال بانتفاء الموضوع، فلابد أن يقول ملكتك الثمن بالعين بعنوان شراء، ملكتك الثمن. تقول لا صح، لماذا لا صح؟ تقول لأن الشراء ليس تمليك وإنما هو تملك. لذا قال ولذا لا يجوز الشراء بلفظ ملكتك، فقدم الإيجاب أو تأخر. ومن هنا يقول هذا الرد أيضا يحل المشكلة من باب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، وعلى القاعدة من واد واحد في قضية الإباب الإجارة، بناء على أن أيضا الإجارة هي تمليك ماذا؟ هي تمليك منفعة بعوضين. طب فعندنا مستأجر وعندنا ماذا؟ عندنا مؤجر. طب عليه الموجب من؟ المؤجر. فالمؤجر هو الذي يملك المنفعة بالعوض، والمستأجر إذن يتملك. في ضمن تملك المستأجر يملك المستأجر المؤجر العوض. فهنا لا يمكن أن نقول هناك بأن المستأجر يمكن أن يكون مؤجر والعكس صحيح، والمؤجر يمكن أن يكون مستأجر. لذلك قال وبه يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين، حيث إن الاستئجار، وعن لأنه قد حتى لا تفرق بين أمرين، ليش عبر بعين بعين؟ لأنه أنه قد قل إنه ما دام يمكن أن نفرق بين المستأجر والمؤجر من باب من له العين فهو المؤجر، ومن له الثمن أو المال هو المستأجر. لا، لو فرضنا أنه كما سيأتي كلاهما عينين استأجر شيء بشيء، قال حيث إن الاستئجار يتضمن تمليك العين بمال، فدلالته تضمنية وليست مطابقية. جيد، هذا فيما يرتبط بالإيراد الثالث. وأما الإيراد الرابع، نقول الإيراد الرابع وهو تقريبا من أوسع الإيرادات، قال بأن هذا التعريف بدوا يشمل الصلح ويشمل الهبة المعوضة. بالآخرة التعريف إنشاء تمليك عين بمن، وقلنا أن الإنشاء على كل حال على إطلاقه. طيب حينما نأتي للصلح، الصلح له مصاديق عدة ويقع على أمور متعددة، فمن جملة مصاديق الصلح والمصالحة أنه في بعض الأحيان يقع الصلح والمصالحة على عينه، على عينه، فالطرف الأول يصالح الطرف الثاني على العين في قبال مال يدفع الطرف الثاني، عين يتنازل عليها لأمر من الاعتبارات بغض النظر عن منشأ التنازع. والصلح خير كما في قوله تعالى وكما في الأحاديث الصلح سيد الأحكام وما شاكل. فعليه إذن هذا الصلح بهذا الشاكل إنشاء تبليك عين من الطرف الأول بمال للطرف الثاني، مع أن الصلح شيء والبيع شيء آخر. فعليه بناء على هذا إذا كان الصلح يفيد فائدة المال والتمليك، مو أي تمليك، تمليك عين بمال، فيكون ينطبق عليه التعليل إنشاء تمليك عين بمال، مع أنه الصلح وسيأتي الكلام فيه أصلا خارج موضوعا وخارج حكما حتى بضوابطه وشرائطه. فماذا نصنع في البيع؟ هذا أول. خذ ننقل الكلام إلى ماذا؟ إلى الهبة. الهبة كما تعلمون تنقسم إلى قسمين، إلى هبة مطلقة كما نعبر، وطارة نعبر بالهبة غير المعوض. هذه ما تعرض إلى الهبة غير المعوضة أو الهبة المطلقة، يهب شخص شخصا عينا طيب فيملكه لا شك ولا غير، ولكن ليس في قبال عوض، يعني لم يشرط على هبته أو في قبال هبته أن يقدم له شيء أو أن يعطيه شيء أو أن يهبه شيء، سيهبه، فبعدين ذاك وهبه أعطاه قدم له من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أو من باب قوله جل وعلا فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذه القضية متكررة، حينما تلك الأمة قدمت للإمام عليه السلام باقة الزهور وإذا بها به قال اذهبي أنت حرة لوجه الله تعالى. فبعض الحفار خب سيدي ومولاي هي كل باقي الزهور قد تكون جايبتها من الحديقة من عندك، مو راح جايبتها من السوق، وإذا بك تقدم هذا العمل الكبير جارية حرية وقيمتها فلان 1000 درهم مثلا على باقي الزهور. فقال صلوات الله وسلامه عليه امتثالا لقوله جل وعلا وإذا حييتم فإذا أو وإذا وإن وإذا وإذا حييتم، مش فإذا حييتم شككتوني، بتحية فحيوا بمثلها، لا فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لذلك احنا مأمورين بالأول ماذا؟ إذا قال قدمت باقي الزهور فأنا أكون أقدم حرية، لأن الله جل وعلا يقول بأحسن منها، أضعف الإيمان ردوها. جيد، وإذا أحسنت وإذا حييتم، فبناء عليه إذا النتيجة أنه هبة غير معوضة، يعني هبة مطلقة. هذا لا، إذا وهب بعد ذلك الموهوب شيء، الموهوب شيء في قبال هذه الهبة، لا تصيرها هبة معوضها، تبقى هبة مطلقة. هذه خارجة، لأن لماذا خارجة؟ لأنه تعريف إنشاء تمليك عين بناء، وهذا إنشاء تمليك صحيح ولكن ليس بناء، لا شرطا ولا مطابقة. أما القسم الثاني من الهبة، القسم الثاني من الهبة كما سيأتي، الهبة المشروطة. الهبة المشروطة الواهب يهب المتهب أو الموهوب شيئا أو عينا بناء على أنه عين، يهبه عينا بشرط أن يهبه منفعة عين مال أي شيء بشرط، فيتحقق الأمر فينطبق على التعريف، التعريف ينطبق على، فتكون الهبة المشروطة إنشاء تمليك عينا بما مع أن الهبة عين والبيع عين، الصلح عين والبيع عين. فكيف نعالج هذه المشكلة في مقام الإجابة فيما يخص الصالح؟ قول أخي الكريم صحيح، هذا بدوا أيضا حين التأمل شيئا ما والتركيز يظهر أن هذا الإشكال إشكال بدوي وسطحي. لماذا؟ يقول لأنه حينما ندقق الأمر بالصالح ونريد أن نعرف الصالح، الصلح أصلا ما هو الصلح؟ قل الصلح أصلا هو في واقعه وحقيقته الشرعية وتعريفه هو نوع تسالم، هو التسالم بين المتصالحين. هذا التسالم، هذا الاتفاق، هذا التوافق لرفع ما تنازع عليه وبه وفيه. فإذا أول الأمر وحقيقة الأمر هو تسالم وتصالح على فرض الخلاف والنزاع والشيء الذي بينهما. أما ما يرتبط بما يقابل الصلح هذا ليس داخلا في حقيقة الصلح. يعني أن يسالم ويكون في قبال المسالمة وعلى المسالمة أن يقدم أحدهما للآخر شيء أو الأول للثاني والثاني للأول، هذا لا يعني أنه في الحقيقة يغير في معنى الصلح. الصلح مسالمة، الصلح تسالم، الصلح توافق، الصلح إبراز هذا التسالم والاتفاق والتسامح ما بين الطرفين عبر المتخاصمين المتنازعين إلى آخره. وهذا الصلح ليس تمليك، لا تمليك عين ولا تمليك منفعة ولا مبادلة مال بمال كما في البيع. أصلا الصلح تسالم اتفاق. جيد، قد يكون في قبال هذا الصلح أن يعطي أحدهما للآخر شيء والأول للثاني شيء، هذا لا يعني أنه دخيل في الصلح. وما يعطى حينما أشكل المستشكل قال إذا كان متعلق الصلح تمليك عين أو إعطاء عين فيكون إنشاء تمليك، قل هذا لا، هذا لا يعني أنه أصبح الصلح إذا أفاد ملكا أصبح بيعا وداخل بالبيع، لا أصلا خارج عن البيع تعريفا وموضوعا وحكما لأنه تسالم. جيد، ولذلك يقول أصلا الصلح حينما نطق هو تسالم، ومن هنا الذي يؤكد أنه تسالم ومعناه ليس بيعا، أنه طارة يكون من أحدهما يملك شيء في قبال شيء فيفيد فائدة البيع، أخرى لا على أساس تنازل عن حق فيفيد فائدة ماذا؟ فائدة إسقاط حق أو إبراء من حق أو تنازل عن حق، ثالثة في قبال شريكين يتفقان ويتصالحان كما يعبر على أساس أن يكون الربح لك والخسارة عليك مع أن المال مشترك. هذا في الحقيقة إنما يكون عملية تقرير واتفاق، يعني أن هذا التسالم وهذا التوافق يقرر اتفاق تم بين هذين الشريكين على أساس أن يكون لأحد الشريكين ربح العين بالمال برمتها والخسارة عليه إذا كان هناك خسارة على رأس المال. وبناء عليه حينئذ، وإذا قلنا إذا أردنا أن نقول بأن الصلح في الحقيقة إذا فاد فائدة البيع فبيع، إذا فائدة فائدة الإبراء فإبراء، إذا فائدة فائدة الإجارة فإجارة، إذا فائدة فائدة إسقاط الحق إلى كل منزل من ذلك، أنه صار عندنا الصلح مشترك لفظي مع أنه بالاتفاق لا ليس مشتركا لفظيا. هذا ثانيا. وأما ثالثا يقول إذا طلب أحد المتخاصمين أو المتنازعين من الطرف الآخر أن يبيعه العين المتخاصم عليها، أن يبيعه إياه، قل هذا في باب الإقرار ماذا نصنفه؟ نصنفه بأنه إقرار من أحد الخصمين بالنسبة للآخر بأن العين ملك للطرف الأول، إقرار، وإلا لأنه لا بيع إلا في ملك. فهنا يقول بعني شيء متخاصم عليه، بعني إياه، ولو بعني إياه يعني افرض باب فد سعر، قلت هذا إقرار مباشرة يلزم به، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولازم، إقرار منك بأن هذه العين له، على ماذا تداعي على أنها لك وتخاصمهما؟ أما إذا قال أحدهما للآخر صالحني، تعال نتصالح، فلا يلزم شرعا وعرفا بأن هذا إقرار منه على ملكية الطرف الآخر، لأن الصلحة تسالم حل المشكلة. حتى لو كان مالي، مالي أنا بيني وبين الله مالي، أعرفه مالي وأدين الله بذلك، فأطلب من الخاصم أو الأخ أو الصديق الذي ينازعني في هذا الشيء تعال صالحني عليه، هذا يصيره مالا إقرارا بملكيته؟ قل لا، لأن الصلح حل المشكلة تسالم. وهذا يؤكد إذن أن الصلح إذا أفاد فائدة البيع، يعني ملك أحد مال الآخر شيء عين في قبال ثمن أو مال، هذا لا يصيره بيعا. فمن هنا يقول إذا الإشكال الذي يتصور أن التعريف يشمل الصلح لا، في غير محل. يبقى الرد على الهبة يأتي، قال ومنها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال، يعني إذا صالح أحد مال آخر على عين متنازع بها في قبال مال فيلزم أنه إن شاء تمليك عين بمال، وأيضا وانتقاضه بالهبة المعوضة بالبيان الذي ذكرته، بل وفيه أن حقيقة الصلح، لفظ نشر مرتب مباشرة يرد على إشكال الصلح، وفيه أن حقيقة الصلح ولو تعلق بالعين، هو محل الكلام، ولو تعلق الصلح بالعين بحيث أفاد فائدة البيع، ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة، يعني تمليك في قبال تملك، بل معناه الأصلي هو التسالم، ولذا لا يتعدى بنفسه إلى المال نفس الصلح بخلاف البيع بنفسه. نعم هو متضمن للتمليك إذا تعلق بعين، لا أنه نفس التمليك. والذي يدلك على هذا، على أن الصلح ليس تمليك وإن أفاد فائدة التمليك، أن الصلح قد يتعلق بالمال عينا أو منفعة فيفيد التمليك، وقد يتعلق بالانتفاع به يعني بالعين فيفيد فائدة العارية. طيب، وقد وهو مجرد التسلط أو التسليط يعني على منفعة العين، وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الإسقاط أو الانتقال، إسقاط الحق أو انتقاله من شخص آخر إذا كان الحق قابل للانتقال، وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين كما في قول أحد الشريكين لصاحبه صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك في المال المشترك، فيفيد فائدة مجرد التقرير، يعني تقرير الاتفاق وتثبيت الاتفاق اللي اتفقوا عليه، لا يملك أحدهما في قبل شيء آخر. فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات الخمسة المتقدمة لزم كونه أي الصلح مشترك لفظيا، وهو واضح البطلان، فلم يبقى إلا أن يكون مفهوم الصلح معنى آخر وهو التسالم، فيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلق الصلح، ففائدته لتلك الفائدة لا تصيره نفس المعاملة. فالصلح على العين بعوض تسالم عليه، وهو يتضمن التمليك، لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته وإنشاء التمليك، ومن هنا لم يكن هذا، ومن هنا لم يكن طلبه طلب الصلح من الخاصم من أحد الخصمين إقرارا إقرارا بماذا؟ بملكية المطلوب منه العين، بخلاف طلب التمليك. بخلاف لو طلب أحد الخصمين من خصمه أن يملكه العين، فهذا إقرار بماذا؟ إقرار بأنه يمتلكه المطلوب منه. جيد. وأما الهبة المعوضة يأتي ردها، والحمد لله رب العالمين.